بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأوصي بالمدثر، وبلده مكة. هذا قد مر معنا في درس الماضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وهذا كذلك فيه بيان لوظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا بعثهم للنذارة، ينذرون عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي بعث إلى قومه إلا وهو كان ينذر من الشرك: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانوا يحذرونهم من الشرك. فقال المؤلف: بعثه الله بالنذارة. ما معنى النذارة؟ قال العلماء: النذارة قال هو إعلام فيه تخويف. النذارة إعلام فيه تخويف، وهذا موجود حتى في كلام الناس: قل أنا أنذرتك، معناه هو إعلام وفيه كذلك تخويف تهديد. قال النذارة إعلام فيه تخويف. وانظر هنا قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أن وظيفة نبينا قال بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، بدأ أول بالنذارة أنه يحذر عن الشرك. انظر الترتيب: يحذر عن الشرك وثم يدعو إلى التوحيد. يدعو التوحيد، لماذا المؤلف بدأ هذا الترتيب؟ لماذا بدأ أن نبينا من أهم أعماله أولا ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد؟ قالوا يظهر الآية، ما هي الآية؟ قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه آية استفاد منها المؤلف رحمه الله تعالى وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، أولا في قوله يا أيها المدثر، ما هو المدثر؟ قال العلماء: المدثر هو المتغطي بالأغطية والأكسية. المدثر هو المتغطي بالأغطية والأكسية. ولهذا ما دخل نبينا على أهله وقال: دثروني دثروني، أي غطوني. فالمدثر هو المتغطي بالأغطية والأكسية، فناداه الله جل وعلا بهذا الوصف: يا أيها المدثر، الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن قام المؤلف رحمه الله تعالى ويبين معنى هذه الكلمات. قال: قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. إذن ربنا جل وعلا بدأ بذكر أول مهمة من مهماته عليه الصلاة والسلام، هي النذارة من الشرك: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال العلماء: وهذه أول سورة أنزلت في إرساله عليه الصلاة والسلام. أول سورة أنزلت في إرساله عليه الصلاة والسلام، دعوة، يخرج دعوة للناس أجمعين. ففي قوله قم فأنذر قال ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد. وهذا أخوان لو تلاحظون هذا هو التطبيق العملي لمعنى لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. وضع الآية: يا أيها المدثر قم فأنذر. يا ترى عن ما سينذر نبينا؟ ينذر عن الشرك، ينفي الشرك، لا إله. ثم قال: وربك فكبر، هي إثبات العبودية لله جل وعلا. فهي تطبيق فعلي وعملي لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وفيه كذلك لمسألة منهجية تربوية، وهي أن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. هذا موجود في كلمة التوحيد موجود أيضا في هذه الآية قبل أن تربي الناس على توحيد الله جل وعلا. صفي أولا ما في نفوسهم من التعلقات بغير الله جل وعلا. ولهذا كانت كلمة التوحيد عبارة عن تخلية، تخلي ثم تحلية، تبدأ لا إله، تنزع جميع التعلقات بالآلهة، تنفيها لا إله، ثم تأتي التحلية إلا الله، تثبت العبادة لله جل وعلا. وهكذا هذه الآية، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر أولا يعني حذر وبغض الناس وكره الناس في الشرك وفي أهل الشرك، ثم بعد ذلك ماذا؟ وربك فكبر، علمهم العبودية والتكبير لله جل وعلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وربك فكبر، قال أي عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد، هذا مقصود وربك فكبر، أي أنك تعظم الرب جل وعلا بالتوحيد، أي تكبير الله جل وعلا، يكون تكبر الله في ربوبيته، وتكبر الله في أسمائه وصفاته، وتكبر الله في ماذا؟ في ألوهيته، وتكبر الله جل وعلا في شرعه وأمره. وكل هذا من معاني التكبير، وكما يقول العلماء ما في التكبير وألفاظ التكبير في القرآن إلا على هذه المدار، على تكبير الله في ربوبيته، وعلى تكبير الله في ألوهيته، وعلى تكبيره في أسمائه وصفاته، وعلى تكبيره في قضائه وقدره، وعلى تكبيره في شرعه وأمره. هذه مدار التكبير في القرآن، كلها يدور على مدار التوحيد. التكبير في القرآن يدور على مدار التوحيد، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره وشرعه وأمره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، لأن التكبير مراد ماذا؟ أنك تكبر ربك جل وعلا في توحيده سبحانه وتعالى. قال وثيابك فطهر، قال وثيابك فطهر، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أي طهر أعمالك عن الشرك، أي طهر أعمالك عن الشرك. هنا قد يقول بعض الناس كيف هنا وثيابك فطهر، كيف طهر أعمالك من الشرك؟ المؤلف هنا فسر الثياب بالأعمال، المؤلف هنا فسر الثياب بالأعمال، لأن المتبادر وهو الموجود، هذا موجود كذلك عند أهل التفسير، أن الثياب هنا على ظاهرها، أن الثياب هنا على ظاهرها، وثيابك فطهر، أي هذا الثياب طهرها من النجاسات. وهذا التفسير لأهل السنة متوارد، وهو الوارد وهو الأغلب في كتب التفاسير، على أن المراد بالثياب هنا على ظاهرها وثيابك فطهر. لكن المؤلف رحمه الله تعالى فسر الثياب هنا بالأعمال، فقال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. وهل الثياب يعني تفسر بهذا؟ قل نعم تفسر. لماذا؟ قال علماء لأن الثوب، ما معنى الثوب؟ ما معنى الثوب؟ قال علماء معنى الثوب هو ما يثوب إلى صاحبه، معنى الثوب هو ما يثوب إلى صاحبه، الثوب معناه في اللغة هو ما يثوب إلى صاحبه، أي يرجع إليه، معنى يثوب أي يرجع إليه. هذا معنى الثوب. ولهذا لماذا سميت الثياب ثياب؟ لأن الثوب إذا خلعته يرجع إليك، ما في أحد غيرك يلبسه، ثوبك هذا يرجع إليك، يثوب إليك، فالثوب سمي الثوب لأن يرجع إليك. قال وهكذا سمي الثواب، سمي الثواب ثوابا لأنه يرجع إليك، الثواب ثواب سمي الثواب لأنه يرجع إليك. وهكذا الأعمال، الأعمال تسمى ثياب والثوب، لأن الأعمال ترجع إليك، لأنك من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، إن عملت خيرا تجد خيرا، جزاء هذا العمل يرجع إليك، يثوب إليك، جزاء العمل يرجع إليك، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. فهذا مستفاغ لغة، ففي الثياب تدخل فيها الأعمال، لأن معنى الثوب في اللغة هو ما يرجع إلى صاحبه، ما يرجع إلى صاحبه، وهكذا الأعمال ترجع إلى صاحبها. ففسر المؤلف هنا فسر الثياب بالأعمال، فإذا فقال ومعنى وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك أي طهرها عن الشرك. تطهر أعمالك عن الشرك سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قال والرجز فهجر. قال والرجز الأصنام. الرجز هنا بمعنى الأصنام، وهو كل اسم عام. وقال علماء العلماء يقولون بمعنى معنى الرجز هو اسم عام لكل ما يعبد من دون الله. الرجز هو اسم عام لكل ما يعبد من دون الله. هذا الرجس اسم عام لكل ما يعبد من دون الله، ويدخل فيها الأصنام، ويدخل فيها التماثيل، ويدخل فيها الأوثان، يدخل هذا فيها، لكن الرجس عام. فقول ربنا جل وعلا والرجس فهجر، أمره ربنا جل وعلا بترك كل ما يعبد من دون الله من أصنام وتماثيل وغيرها. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرجس الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها، وهذا معنى الترك. والرجس فهجر، تهجر الرجس، وذلك بأن تهجر الأصنام، وكذلك بأن تهجر ماذا؟ تهجر أهلها، تهجر أهلها والبراءة منها. وقد مر ذلك معنى في ماذا؟ في معنى الإسلام والبراءة من الشرك وأهله. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وهذا كذلك مر معنى. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث على سن كم؟ على 40 سنة، ثم نزع الوحي فبقي 10 سنين يدعو الناس. قال المؤلف قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد، يدعو للتوحيد الله جل وعلا. لكن هل يعني قلنا هل هو النبي هذه الفترة هل أخذ 10 سنين كلها في التوحيد؟ هل هناك عبادات فرضت عليه؟ ذهب جماعة بل كثير من العلماء ذهب إلى أن الصلاة كان النبي يصليها، كان النبي يصلي في هذه الفترة الزمن يصلي صلاة، لكن ليست 5 صلوات، إنما كان يصلي صلاتين، كان يصلي صلاتين، صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار. وذلك في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فذهب العلماء إلى أن نبينا كان في هذه الفترة كان يصلي، يصلي ويذكر ربه جل وعلا، لكن على هذه الهيئة، فكان يصلي صلاتين فقط، صلاة في أول النهار وفي آخرها، وذا قبل أن تفرض الصلوات 5، لأن الفرض سيأتي بعد الإسراء والمعراج. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد. قال وبعد 10 عرج بي إلى السماء، ومر معنى ما يتعلق بالعروج، ومعنى العروج بمعنى الصعود، العروج بمعنى الصعود. وهناك مسائل كثيرة متعلقة بالعروج، وعن ليس هذا المكان مقام في التطويل فيها، لكن نؤمن بأن نبينا عرج إلى السماء، وكان عروجه عليه الصلاة والسلام بجسده وبروحه، بجسده وبروحه، ليس بروحه فقط، لا بالجسد والروح. قال ربنا جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فربنا أسرى بالعبد بالعبودية. قال علماء ولا يسمى العبد عبدا إلا بالجسد مع الروح، إلا بالجسد مع الروح، وكان ذلك يقظة، وكان ذلك يقظة. قال مؤلف رحمه الله تعالى وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات 5، كذلك هذا جاء في الصحيحين عن أنس وعن أبي ذر وعن جماعة من الصحابة في ما يتعلق بقصة ماذا إسراء النبي إلى معراجه إلى السماء، وكيف أن الله جل وعلا فرض عليه 5 صلوات، وقصة معروفة حول التخفيف الذي ما تم بها من ربنا تكرم لهذه الأمة المحمدية. قال وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة. مكث نبينا بعدما نزل من المعراج ونزل من السماء، جلس في مكة 3 سنين استكمل بها الدعوة، ثم بعد ذلك هاجر نبينا إلى المدينة. قال بعدها أمر بالهجرة، وهذه الهجرة النبوية هي الهجرة التي ماذا ارتضى العلماء أن يجعلوا هي التاريخ الذي ما يؤرخ لحياة المسلمين. يعني نحن نتعامل معنا التاريخ الهجري 1400 وكم يمكن الآن كم 33 30 الهجرة، فلان معنى ذلك أن هذه يعني 1430 للهجرة يعني سنة مرت على هجرته عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ماذا يعني كان من اجتهاد عمر وافقه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن جعل التاريخ الإسلامي مناط ومتعلق بالتاريخ الهجري. وكان قال العلماء وكان وصوله إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول. وصل نبينا إلى المدينة أي هجر مهاجر المدينة في شهر ربيع الأول من السنة 13 للبعثة في شهر ربيع الأول من السنة 13 للبعثة. هذه السنة التي وصل بها نبينا إلى المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام. من السنة 13 للهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا عندكم ولا في المتن؟ هذا عندكم أصلا ما عندي حذوف عندي. قال المؤلف: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ينتقل بعدما ذكر ما يتعلق بحياة النبي في مكة. ذكر عن اسمه وعن نسبه وعن مولده وعن حياته وعن كذلك عن عمره وعن نزول الوحي. الآن سينتقل إلى المدينة. وقبل الدخول في أحكام المدينة وما جرى النبي في المدينة يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أهم مسألة من مسائل حياته عليه الصلاة والسلام تترتب عليه أحكام، هي مسائل الهجرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال وبعدها أمر بالهجرة. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا بمعنى الخاص. لكن ما معنى الهجرة باللفظ العام؟ الهجرة في لغة العرب بمعنى الترك. الهجرة لغة هي الترك، اهجر فلانا يتركه، فهذا معنى الهجرة الترك. أما شرعا معنى الهجرة قال العلماء هو ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه الله ويرضاه. الهجرة ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه الله ويرضاه، هذه معنى الهجرة بمعناها العام. ويدخل فيها جميع أقسام الهجرة: هجرة القلب وهجرة العمل وهجرة العامل وهجرة الزمان وهجرة المكان، كل أنواع الهجرة تدخل في هذا المعنى العام. الهجرة هو الترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه الله ويرضاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. طيب، سيأتي مسائل كثيرة متعلقة بالهجرة وتحتها مسائل مباحث، لكن قال المؤلف: قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما ربنا جل وعلا بالهجرة والخروج والمغادرة والهروب والفرار من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد المسلمين، ما هي الحكمة من ذلك؟ قال: الحكمة من ذلك أن المسلم يعبد الله جل وعلا. المسلم طلب له في هذه الدنيا أن يعمرها بطاعة الله جل وعلا، وهذا لا يتأتى بوجوده لدى الكفار، لا يتأتى بوجوده لدى الكفار. والحكمة أن يعبد العبد ربه. ولهذا يعني الآن تأتي ثم أحكام مسألة. فقال قول المؤلف رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية أن تقوم الساعة. سيأتي أن من الهجرة ما هو واجب، لابد للمسلم أن يهاجر، وإن لم يهاجر فإنه يؤثم. هذه حالة توجد، وقد توجد حالة دون ذلك يستحب، حال يستحب فيها أنه يهجر ويخرج من بلد الكفر إلى الإسلام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب هذه الآية الآن فيها وعيد، فيها وعيد شديد في حق أناس تركوا الهجرة، أناس من المسلمين. والدليل قول ربنا جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال العلماء هذا اللفظ يشعر أنه ماذا؟ ظالموا أنفسهم، أنهم من أهل الإسلام بأنهم مسلمون، بقوله ظالمي أنفسهم، ليسوا كفار وليسوا مشركين، بل هم ماذا؟ هم مؤمنون مسلمون. قال ربنا: إن الذين توفاهم الملائكة، ويقصد الملائكة هنا ماذا؟ ملك الموت، ملك الموت ومن يأتي معه من الملائكة في قبض الأرواح. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. معنى فيما كنتم أي على أي حال كنتم، أي على أي حال كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هؤلاء قصتهم أناس كانوا يعيشون في أرض الكفر، يعيشون في أرض الكفر، لكنهم ما استطاعوا أن يظهروا دينهم، ما استطاعوا أن يظهروا دينهم، كانوا في خفاء، كانوا في تستر، كانوا في بعد عن إقامة شعائر الدين. ما هي حجتهم؟ الاستضعاف. قالوا فيما كنتم، أي ما الذي أوصلكم لهذه الحالة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا يدلك على أنه ماذا؟ استحقوا العذاب، استحقوا العذاب، وأنه فعلوا معصية وفعلوا ذنبا عظيما تهددهم بها ربنا جل وعلا بالعذاب الأليم. مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. استثنى ربنا جل وعلا من هؤلاء ممن لا يعاقب ولا يعذب في تقصيره لهذا الأمر لعذر. ومن هؤلاء؟ قال المستضعف من الرجال معروف، والنساء والولدان. من الولدان؟ قال علماء الولدان جمع وليد، الولدان جمع وليد أو وليدة، جمع وليد أو وليدة، وهو الغلام قبل أن يحتلم، وهو الغلام قبل أن يحتلم. هذا معنى الولدان. الولدان اسم عام يدخل فيه الذكور والإناث، يدخل فيه الوليد والوليدة جمع ولدان، وهو الغلام الذي لم يحتلم أي صغار. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. انظر هنا ربنا جل وعلا تهدد أقوام بالعذاب، مأواهم جهنم، وأناس أعذرهم ربنا جل وعلا. نأتي الآن من هؤلاء الذين توعدهم الله جل وعلا؟ قال علماء هؤلاء أناس من المسلمين عاشوا في بلاد الكفر لكنهم تركوا أمر الدين، تركوا الشريعة. لماذا؟ بحجة الاستضعاف، بحجة، مثل رجل يعيش في بلاد الكفر ومع ذلك تمر عليه الأيام ما يصلي، ما يصلي، مثل يعني عنده مصلى في حارته أو عنده مصلى في شركته، قل لا هذا وذاك، يصلي في أين؟ في محله، في مكتبه، وتمر أوقات الصلاة، مثل بعض يمكن دوام مثل من 9 صباحا إلى المغرب، الظهر والعصر في محله، لا يصلي الظهر ولا العصر. صلي يا عبد الله أنت مسلم. يقول أخي ما أستطيع أصلي، حراج، أنا كيف أصلي؟ هذي كفار نصارى، وإيش تفعل؟ يضحكون علي، لا مسكين لوحدي مستضعف، يخرج نفسه على أنه مستضعف. يا أخي أنا ما أستطيع، يعني يضحكون علي ويتكلمون إيش هذا، صلاة صلاة، هذا إيش كلام فاضي، لا ما في شيء. تمر الصلاة، يأتي رمضان، رمضان مثلا هو في الغداء يتغذى مع أصحابه في الشركة مثلا في بلاد الكوفة، مطعم أكل جماعي يأكلون ولا أحد يتخلف، معروف. يدخل رمضان الآن، رجل عنده فتنة الآن، إن أمسك في الأصحاب إيش معك؟ وين بريكفاست؟ ما تأكل بريكفاست، هذا فطور ولا لانش ولا دينر، الغداء والعشاء مش ما تأكل. إذا قال أنا صائم، يقول إيه صام، تصوم أنت؟ يضحكون عليه، أو يتكلمون خلفه أو ينبذونه فيخاف. انظر، لا هو إكراه، لا إكراه، ولو كان يقول في يعني في وضع في مغصب على أمر زم بأمر، لا، لكن يقول مستضعف، أنا ما أستطيع، أنا لوحدي شركة فيها 200 أجنبي إنجليزي نصراني وأنا المسلم ما أستطيع أن أواجه المجتمع كامل أخي عادي. فيأتي رمضان ويأكل، لماذا؟ يقول مستضعف. هؤلاء أخوان كيف سيكون جزاؤهم؟ هذا الجزاء. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجوا فيها؟ ما هي الفائدة أن الله يخلقك في الدنيا وأنت تعمرها بالشهوات؟ همك جمع المال، الدولار أو كم يقال الريال ونحو ذلك، تجمع المبالغ المالية ودوء التفريط في دين الله جل وعلا، لا صلاة ولا، بل حتى لربما قد يجحد التوحيد، لا يتلفظ حتى بالدين استحياء لقومه. هؤلاء كم يقول ربنا جل وعلا قال فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أي جنس استضعف هذا؟ فهاجروا. إذا كنت في عندك ذل ما تستطيع أن تواجه الناس بدينك، خرج لدين الله جل وعلا، أضلة واسعة ما ضيق الله عليك. ثم استثنى ربنا هؤلاء، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مثل يقول مثل الرجل ضاقت به الأرض بما رحبت، علم أن في بلاد كف ما استطاع يضرينا، أراد الهجرة، كيف يهاجر؟ ما يستطيع يهاجر، إما ما عنده مال يوصله مثلا، ما أدري أين الطريق. مثل نقول في أيام في بلاد تلك الأيام العرب، في تلك الأيام كان ما في مطارات ولا في سكك حديدية ولا شوارع، صحراء، يعيش في بلد كفر يريد أن يهاجر، يخرج من أرض روما مثلا، أيام ما كان في أذربيجان، أيام ما كانت كافرة دول روس ما قبل ذلك، يخرج، وين يخرج؟ يمين يسار، سيضيع معه أهله وعياله، سيسافر، ما عنده حيلة، أين سيسافر؟ أين سيسافر يا رب؟ يعني إن سافر خرج إلى الصحراء سيموت، ما عنده مكان، ما عنده دليل سياحي يدله على أرض الإسلام، فهؤلاء يبقى في بلاده حتى يسأل الله جل وعلا. قال علماء مثل الآن مثل التأشيرة، كما مثل بعض العلماء قال بعض الآن بعض أهل الإسلام يريد أن يخرج من بلاد الكفر لكن مضايقات من بلاده، يريد تأشيرة خروج ممنوع، أين تذهب؟ إلى من؟ عرقلة، وراجع سفارة، راجع الجوازات، راجع الدبلوماسية، راجع القنصلية، يراجع حتى يبقى في بلاد الكفر، أو يضيقون بعياله، ثلاثة بعيال يكون هنا عندنا ونحو ذلك، يجد تضييق ونحو ذلك. فإن وجد الشخص كما يقال مثال تحرجه تضيق عليه تمنعه حيلة تحيل بين خروجه فهذا معذور، إلا كما قال ربنا جل وعلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ولهذا جاء في البخاري قال ابن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين من في الأرض، كنت أنا وأمي من المستضعفين في الأرض، وحي في البخاري. فابن عباس كان ممن بقي في مكة لأنه مستضعف، لأنه كان مستضعف، هو كان غلام صغير وكذلك كانت أمه امرأة ما عندهم سبيل ولا عندهم حيلة في الخروج، فماذا فعفى عنهم ربنا جل وعلا، فهذا اللي يعفى عنه. أما رجل أخوان عنده قدرة على الهجرة وترك دينه فهذا في هذه الحالة واجب أن يهاجر، وهذا كما يقال صورة من صور الخروج. وسيأتي أخوان بعض المثال الذي فيه متى يستحب الخروج أيضا من بلاد الكفر، ويترك هذا إن شاء الله في درس غد. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.